ورجعنا لكم تاني، وخلونا النهارده بقى ناخد الباراشوت بتاعنا وننزل على دوله جديده. ودوله النهارده هي اليونان. عارف انت الدوله الصغيره دي اللي بيروحوا يصيفوا فيها ويعملوا شهر عسل وبتاع؟ معلش احبطكم النهارده وهنتكلم في حاجات يعني اهم شويتين ثلاثه، فتعال على نفسك شويه. هنعرف ازاي مثلا شرق البحر المتوسط بقى منطقه مهمه جدا سياسيه وفيها تقلبات كتير الكام سنه اللي فاتوا، وايه دور اليونان في التقلبات دي، وهل الجغرافيا بتاعتها والتضاريس ساهمت في ده ولا لا. هنتكلم عن ازمه الهجره غير الشرعيه، ونجيب تاريخ اليونان من ايام الاغريق لحد العصر الحالي، ونشوف ازاي التغيرات السياسيه والاقتصاديه اللي حصلت طول القرن العشرين اثرت على اليونان وعلاقتها ببقيه الدول وعلى راسها تركيا. قبل التضاريس وقبل الموقع الجغرافي لازم تبقى عارف ان اليونان نفسها هي ام الجغرافيا السياسية، هي البلد اللي اتولد فيها العلم ده اصلا يعني. والبداية كانت عند واحد اسمه ثوسيديدس، واحد من اشهر المؤرخين الاغريق وبيعتبروه في العلوم السياسية واحد من مؤسسين المجال ده. الرجل ده في لحظة صفا كده قاعد يعني يتأمل اليونان، لقى جبال مغطية شمالها بتحميها من اي عدوان، لكن مخليها التجارة صعبة جدا، مش عارفين نعدي الجبال دي، فكان لازم اليونان تشوف مصالحها في اتجاه تاني. قاعد يفكر بقى فين فين، لحد ما بص لقى بحر ايجا قدامه، فقال لك لا طب ما كده مالناش سكه غيره بقى. ومن هنا تقدر تحط ايدك على مفتاحين يفهموك تاريخ ومستقبل اليونان، الجبال والميه. وخلينا نبدا بالجبال الاول. في اليونان في اسطوره بتقول ان التربه اتوزعت على كل الارض في غربال عملاق، والتراب كله نزل وما تبقاش الا الصخور والحجاره في الغربال، والصخور دي هي اللي اتعمل منها اليونان. ولو عاوز تشوف ده بشكل اوضح هتلاقيه لما تقرب من سواحل اليونان من اي جهه تحبها يعني، فتلاقي ان السواحل في الاغلب جبال في وشك على البحر مباشره، يعني اربع اخماس اليونان مناطق جبليه. وطبعا ارض الجبال دي كلها ما ينفعش تتزرع عشان يعني صخريه ومنحدراتها شديده، يعني يا دوبك راعي معيز وشكرا على كده. يعني باختصار معظم اليونان جبال، واللي فاضل يعني تربته فقيره اصلا، ومفيش الا مكان محدود قوي اللي بيوفر الاكل للسكان كلهم، لدرجه ان الزراعه بتساهم بنسبه 4% بس من اجمالي الناتج القومي، والاكل اغلبه بيجي من الاستيراد من باقي الدول. الطبيعه الجبليه دي اثرت كمان على المدن اليونانيه القديمه وقت ما بدات تتبنى يعني، فبقت كل مدينه متحوطه بتلال وجبال، لا في مساحه للتوسع ولا مكان للزراعه فيها بشكل مناسب يغطي احتياجات الناس زي ما قلت. ده غير ان المدن دي يعني كان التواصل بينها صعب اصلا بسبب الجبال والحواجز دي، ففكره التجاره الداخليه والاتصالات ونمو السكان كل ده بقى صعب. ده حتى فكره السيطره المركزيه على المدن اللي متنطوره دي بقت شبه مستحيل، ولحد النهارده هتلاقي كل منطقه او مدينه فيها خصائص بتميزها عن باقي المدن التانية في اليونان، يعني كلهم مع بعض عاملين دوله قوميه يعني ومتوحده بشكل سياسي، لكن كل واحده في دنيا مستقلة مع نفسها كده. وده مفهوم لما يكون عندك طبيعة صعبة زي دي، لا عارف تبني طرق ولا سكك حديد ولا اي حاجة. ده غير قلة الانهار اللي ممكن يبقى فيها يعني ملاحة اصلا، اللي هو لو لقيت حتى انهار هتلاقيها ضحلة، يعني ما تنفعش اصلا تمشي فيها مراكب، فما تقدرش تعتمد عليها بقى لا في تجارة ولا شحن ولا نقل بحري ولا اي حاجة من دي. وده ينقلنا للطرف الثاني من معادلة التضاريس بتاعة اليونان اللي هي المسطحات المائية. اليونان فيها اكتر من 6000 جزيرة، ابعد حته فيهم يا دوبك 100 كيلو في الميه كده ولا حاجه. فتلاقي في الغرب بحر بيفصلها عن ايطاليا والبانيا، وفي الجنوب البحر المتوسط اللي بيفصلها عن تركيا وسوريا ومصر وفلسطين ولبنان وليبيا، لكن اللي يهمنا من الليله دي كلها بحر ايجا اللي بينها وبين تركيا في الشرق. يعني باختصار اجمالي حدود اليونان البريه مع باقي الدول كلها كده شاكب راكب 1180 كيلو، لكن غالبيه حدود اليونان الحقيقيه حدود بحريه. بس اهم الحدود البحريه دي في بحر ايجا، لانه موصول عن طريق مضيق الدردنيل ببحر مرمرة، وبعدين مضيق البوسفور اللي بيوصلك بالبحر الأسود، وهوب تلاقي نفسك في وش روسيا بجلالة قدرها. من هنا تفهم ليه بحر إيجا وتأمينه مش بس مهم لتأمين اليونان، ده مهم قبلها لتركيا والناتو والأمريكان والروس كلهم مع بعض. بحر إيجا ده من كتر ما فيه جزر يونانية، وفي منهم اللي في وش سواحل تركيا زي جزيرة رودس مثلا، بقى بيتسمى أحيانا بحيرة يونانية. هتقولي طب إيه أهمية دول يعني؟ هقول لك ان بموجب القوانين البحريه الدوليه كل دوله بتمتلك 200 ميل بحري، عباره عن منطقه اقتصاديه خالصه ليها لوحدها ما يشاركهاش فيها الا يعني لو في دوله تانية موجوده في نطاق ال 200 ميل دول. وده معناه ان مساحه الميه دي كلها اللي حوالين الجزر زي كريت ورودس وليسبوس ملك لليونان، وبالتالي معظم بحر ايجا ملك لليونان. ودي حاجة تركيا مش عارفة لا تبلعها ولا تقبلها يعني. والحقيقة علاقتها المتوترة بتركيا دي مش بس بسبب بحر إيجا، ده كمان عشان جزيرة قبرص اللي تركيا محتلة نصها والنص التاني تبع اليونان. ده غير الصراعات القديمة أصلا بين تركيا واليونان، واللي رغم إنها هديت شوية لكن اتجددت تاني وقلبت المنطقة لما بدأ عصر اكتشاف حقول الغاز في البحر. فكل القديم اتفتح من أول وجديد. طب اشمعنى يعني؟ ليه يعني بيتخانقوا مع بعض؟ مش المفروض الجيران يعني يبقوا حبايب وكده؟ للأسف يعني في السياسة مفيش الكلام ده ساعات، دايما الجيران هتلاقيهم ماسكين في خناق بعض. بس هنتكلم عن تفاصيل الموضوع ده بعد شوية يعني. لكن زي ما قلنا التضاريس اللي حكيناها دي وفرت حماية طبيعية لليونان من الغزو زمان أو دلوقتي، وديتها عمق استراتيجي بلغة الحرب يعني. يعني إيه يعني عمق استراتيجي؟ يعني المسافة بين الجيش اللي جاي يغزوك وبين المراكز الرئيسية أو الحيوية في بلدك كل ما كانت أكبر كل ما كانت فرصتك إنك تدافع عن بلدك بشكل أفضل. زي روسيا مثلا، لو في جيش دخلها هياخد مشوار طويل قوي عشان يوصل لمراكز حيوية في البلد، وحتى لو وصل فروسيا تقدر لو اتزنقت قوي بجيش المقاومة بتاعها يعني تتراجع لمسافات كبيرة ورا المراكز الحيوية دي عشان تعرف تدافع عن البلد كويس، يعني مش هتعرف توصل لها وتهزمها أصلا. فهل اليونان بقى عندها العمق الاستراتيجي ده؟ أيوة، بس بشكل مختلف عالضيق كده، لان اليونان ما عندهاش المساحات الكبيره قوي زي اللي عند روسيا، لكن جيشها لو حب يدافع عن البلد ضد اي غزو هيطلع فوق التلال والجبال العاليه اللي عنده وهاتك يا ضرب بالمدفعيه. موقع استراتيجي زي العنب. ده كل ده بافتراض اصلا ان في جيش هيقدر يعدي البحر ده كله ويوصل للحدود او يعدي سلاسل الجبال الكبيره دي. فرهده اصلا يعني، هيبقى عاوز محاليل بعدها مش يمسك سلاح ويضرب بيه. ده اللي فهمه المؤسسين الاوائل لليونان من زمان، من اول ما لقوا الطبيعه الجبليه دي عائق قدامهم عن التجاره فلجأوا للبحر واعتمدوا عليه لحد ما بقوا يعني بحاره لا يشق لهم غبار. بس ساعتها اكتشفوا ان الطرق البحريه دي لازم لها حمايه، ومع الحمايه ازدهرت التجاره وبقى في حضاره وتطور، ومن هنا ظهرت اثينا عاصمه اليونان من 4000 سنه قبل الميلاد، واللي كانت مبنيه على ارض مرتفعه بتطل على سهول كلها بتوصل لبحر ايجا. يعني المؤسسين فهموا طبيعه اليونان ولعبوا على الكروت اللي في ايديهم عشان يحموها من اي غزو، وحولوا نقط الضعف اللي عندهم لوسيله حمايه ليهم من اي خطر. بس هو الحقيقه يعني ده ممكن يكون حماها من اخطار مقدور عليها، لكن ما حماهاش من عدو اخطر بكتير. العدو ده كان الفرس اللي هزموا اليونانيين واحتلوهم وقعدوا في بلدهم سنه لحد ما اتهزموا وخرجوا من البلد. وساعتها بدا اليونانيين يحسوا ان لو احتلال زي ده اتكرر تاني محدش غير ربنا هيقدر عليه، يبقى الحل يحوطوا المدينه بجدران بعرض 200 متر ويقووا الاسطول البحري، عشان عرفوا ان سلاحهم هو القوه البحريه مش اي حاجه تانية. بعدها ب 18 سنه بس بدات الحرب بين اثينا واسبرتا، الحرب اللي استمرت تقريبا 30 سنه لحد ما انتهت بفوز اثينا اللي قدرت بعدها توسع سيطرتها على الاراضي حواليها واللي منها الساحل الغربي للاناضول اللي هي ايه دلوقتي تركيا. بعدها بسنين اتسحبت الامبراطوريه الرومانيه كده وحطت ايدها على جزيره كورفو اللي تعتبر مفتاح البر الرئيسي الغربي لليونان كلها، وهوب قامت محتله اليونان القديمه ومسيطره عليها. لكن في القرن الرابع الميلادي لما انقسمت الامبراطوريه الرومانيه كان النص الشرقي منها مدينه بيزنطة اللي اتسمت بعد كده القسطنطينيه واللي هي دلوقتي اسطنبول. انت مذاكر اهو. القسطنطينيه دي فضلت عاصمه الدوله البيزنطيه يجي 1000 سنه، كانت خلالها مسيطره على كل حاجه بما فيها اليونان بالكامل. لكن سنة 1453 القسطنطينية سقطت على ايد العثمانيين، وطبعا اليونان اتنقلت ليهم، وبمرور الوقت العثمانيين سيطروا على الجزر والبحار اللي حوالين البر الرئيسي فاتقطعت اليونان عن اوروبا. ما كانش شاغلهم يسيطروا على المناطق الجبلية لان البحر بالجزر اللي فيه كان اهم بالنسبة لهم. لكن زي اي امبراطورية بتفضل تكبر تكبر لدرجة يعني تتخيل معاها انها مستحيل تقع، لكن تيجي لحظات الضعف والامبراطورية العثمانية تبدأ سلسلة الانهيار بشكل مهد الطريق لليونان انها تستقل عنهم، خصوصا لما بدأ العثمانيين سيطرتهم تضعف على الاراضي اللي بيحكموها. وفعلا في القرن 19 بدأت سلسلة ثورات في اليونان بتطالب بالاستقلال وان يبقى ليهم هوية خاصة بيهم، بدل ما كانت كل دولة احتلتهم سابت بصمتها وبقوا مشوهين كده يعني. وفعلا في 1832 تم الاعتراف بالسيادة لليونان، ودي كانت خطوة مهمة جدا. لكن للأسف يعني الشعب كان متنطور في البلد كده في كل حتة شوية، عشان كده فضل عند اليونانيين هاجس الوحدة وازاي يجمعوا نفسهم تاني، وفضل ده الهدف والشعار اللي هم شغالين عليه عشان يحققوا الوحدة دي داخل البلد. واشتغلوا على الفكرة دي على مدار حوالي 115 سنة بحالهم بيحاولوا فيها يوحدوا كل اليونانيين داخل دولة ليها شعار وعلم وحدود خاصة بيها، لدرجة ان في ناس سخنوا بقى والحماسة اخدتهم ورا مصنع الكراسي وتخيلوا ان هم كده بيعيدوا احياء الامبراطورية البيزنطية تاني. ليه لا؟ وناخد بقى ساعتها القسطنطينية من تاني والبحر الاسود والاناضول اللي هم يعتبروا مناطق مركزية للامبراطورية العثمانية وبالتالي تركيا. بس هي القوى العظمى الأوروبية في الوقت ده زي بريطانيا وفرنسا وروسيا كانت هتشوف دولة بتكبر وبتتوحد وتستقل وتقف تتفرج عليها كده؟ على طول قاموا معينين ملك عيل كده من بافاريا عنده 17 سنة اسمه أوتو، وحتى الجيش كان من أهل بافاريا دي، عشان يفضل ولاءه للملك مش للشعب. وفضل عم اوتو ده لحد ما الناس خلعته. يسكت الاوروبيين، قاموا جايبين وراه اجنبي تاني برضه عنده 17 سنه اسمه الامير ويليام من الدنمارك، وتسمى جورج الاول في اليونان. اليونانيين كانوا عاوزين الملك بتاعهم يكون بريطاني، قالوا اكيد القوه اللي معاه وقوه دولته هتساعده يعني يوسع نطاق اراضيهم. بس نقبهم طلع على فشوش لما الملكه فيكتوريا ادت لابنها جورج هديه عباره عن الجزر اليونانيه اللي في البحر الايوني، واللي من ضمنها جزيره كورفو. فاكرينها اللي قلنا الامبراطوريه الرومانيه استغلتها عشان تحتل اليونان؟ ايوه هي دي. اهي فيكتوريا ادتها لابنها يلعب بيها بقى باعتبارها محميه بريطانيه في الوقت ده، وقالت له ولا تغلى عليك يا جوجو، البلد كلها بتاعتك اصلا. بس جورج الاول الحقيقه عمل يعني شويه حاجات لطيفه كده لليونان، يعني مثلا استخدم علاقاته بالعيله المالكه في روسيا وبريطانيا عشان يزود الاراضي بتاعت اليونان، ورجع الالعاب الاولمبيه لاثينا تاني سنه 1898 بعد ما فضلت مقطوعه عنها 1600 سنه، والناس ساعتها اعتبرت الحركه دي بترجع لهم جزء من الهويه اليونانيه اللي بيحلموا بيها، وان كده بقى لينا حبه سياده بقى زي باقي الخلق. بس برضه كانوا عارفين من جواهم يعني ان هم عمرهم ما هياخدوا سياده كامله واستقلال تام لبلدهم طول ما بيحكمهم اجانب، خصوصا لما الوزير البريطاني في اليونان سير ادموند لاينز صرح مره ان اليونان المستقله دي فكره عبيطه، يعني اليونان دلوقتي يا تبقى انجليزيه يا روسيه، مفيش اختيار ثالث يعني، وطالما مش ممكن تبقى روسيه يبقى مفيش قدامها غير انها تبقى انجليزيه، فما تتعبوش قلبنا بقى وروحوا احلاموا في حته ثانيه. تقدر تفهم ده لان بريطانيا وروسيا في الوقت ده اللي هو سبعينات القرن ال19 يعني كانوا هم الكبارات بتوع العالم، وبينهم علاقات متوتره ونزاعات على افغانستان اللي البريطانيين كانوا قلقانين روسيا تستخدمها كباب خلفي تدخل منه على مستعمراتها وعلى راسها جوهره التاج الهند، او انهم يستخدموا اليونان عشان يسيطروا على البحر المتوسط ويتحكموا في قناه السويس فبرضه يهددوا الطريق للهند. عشان كده كان لازم اليونان تفضل تحت السيطرة البريطانية بأي تمن، أكل عيشهم يابا. ولما وصلنا لنهاية القرن ال19 كانت الإمبراطورية العثمانية اللي كانت بتتسمى رجل أوروبا المريض كانت خلاص بقى مش مريض، ده بيفيص على السرير وبيكتب وصيته يعني، وبمجرد ما بدأ يضعف كان طبيعي كل الأراضي اللي تحت إيده أصحابها يعملوا ثورات بقى وانقلابات، وده اللي حصل لما قامت حرب البلقان الأولى سنة 1912 بين العثمانيين من ناحية وبين الجبل الأسود أو مونتينجرو ومعها اليونان وصربيا وبلغاريا من ناحية تانية، وانتهت الحرب لصالح دول البلقان اللي انتصرت وعملت تسوية حدود محترمة بين الأربع دول قبل ما تطلع بلغاريا زي الخازوق كده وتقول لا مش عجباني التسوية دي، وقامت منقلبة على حلفائها ودخلت معهم حرب بعدها بسنة على طول في 1913 اتسمت باسم حرب البلقان الثانية. وتركيا ساعتها لقيتها فرصة بقى فقالت حقي واخده، وقامت داخلة الحرب هي كمان ضد بلغاريا ومعها رومانيا. في النهاية لقت بلغاريا انها بتحارب على 80 جبهة فرفعت الراية البيضة قبل ما تخسر أراضيها لصالح الدول الأربعة اللي دخلت قدامهم الحرب. أي نعم اليونان خسرت بتاع يعني 9500 واحد في الحرب دي، لكن كسبت 70% أراضي ضمتها لنفسها وسكانها زادوا 2 مليون نسمة. وبدأ الناس يقولوا ألا طب ما فكرة الوحدة القومية بتاعت الشعب اليوناني طلعت حقيقة، هو ممكن نحققها، نقدر والله نوحد نفسنا وشعبنا ويبقى لنا دولة مستقلة وكبيرة كده زي ما كنا زمان يعني. لكن عشان المنحوس منحوس، قبل ما يحققوا اي حاجه جديده في الفكره اللي حمضت في التلاجة دي كانت الحرب العالميه الاولى قامت. في الحرب دي قضت اليونان 3 سنين مش بتشارك في الحرب يعني، لدرجه ان حصلت انقسامات كتير حوالين الموضوع ده وهل لازم نشارك في الحرب ولا لا. في النهايه دخلت اليونان فعلا الحرب مع الحلفاء وبعتت الجيش كله لجبهه مقدونيا عشان تحارب مع القوات الفرنسيه والبريطانيه والصربيه. طبعا ده كان جزء منه نكايه في بلغاريا اللي لسه ملسوعينها في حرب البلقان من فتره قصيره، واللي كانت في الحرب العالميه الاولى من ضمن دول المحور اللي كانت ضد الحلف. بس اليونان ما كانتش تعرف ان تصرفها ده هيخليها تكسب بونط عند الاوروبيين بعد الحرب، ويبقى لها بقى مكان في مؤتمر باريس للسلام اللي كسبها كتير، وكان على راس المكاسب دي اراضي ومدن جديده زي مدينه سميرنا مثلا اللي دلوقتي اسمها ازمير في تركيا، وده طبعا كمكافاه ليهم على المشاركه في الحرب. طبعا اليونانيين شافوا القوات بتاعه الحلفاء بتحتل القسطنطينيه فقالوا طب ما فرصه يلا نستولي على العاصمه العثمانيه ونعيد امجاد امبراطوريه بيزنطه اللي بنحلم بيها بقالنا يعني سنين. لكن الاتراك شافوا وصول القوات اليونانيه فرصه عشان يبداوا حرب الاستقلال، وما بين دول ودول قامت الدنيا وولعت لحد ما جت سنه 1922 والجيش التركي طرد القوات اليونانيه اللي كانت بتنسحب قدامه لغايه ما وصل لسميرنا اللي هي ازمير اللي لسه قايلين ان اليونان اخذتها هديه من شويه، ودخلها اتاتورك بقواته وولع فيها النار فقتل عشرات الالاف وحول المدينه لرماد وحرق معاها احلام اليونانيين كلها اللي رجعوا تاني لنقطه الصفر بلا امجاد بيزنطه بلا اطلنطه بقى. واتفتح الباب قدام مذابح ملهاش حصر وتجريف قرى وهروب الناس بالكوم، ووصلوا لمليون بني ادم هربوا من تحت ايد الاتراك قبل ما يولعوا فيهم هم كمان، لغايه ما بالعافيه عملوا معاهده لوزان سنه 1923 واتفقوا فيها على التبادل الاجباري للسكان طالما كل دوله بقى مش واثقه ان الثانيه هتحمي الاقليات بتوعهم فيها. وبموجب الاتفاقيه دي 1.5 مليون واحد من الروم الارثوذكس سابوا تركيا وراحوا اليونان في مقابل 400,000 مسلم سابوا اليونان وراحوا على تركيا. وسبحان الله يا اخي كان كل اللي فات من عداوه تاريخيه كوم والأحداث دي كوم تاني. الأحداث دي هي اللي اتحفرت في عقول الناس وأذهانهم ورسمت الكراهية والعداوة اللي هتفضل مستمرة بين الأتراك واليونانيين من وقتها لحد اللحظة الحالية، ومش بس بين تركيا واليونان، ده بين اليونانيين وبعضهم. لأن ببساطة مع هجرة كل الكم من البشر دول لليونان، خصوصا في مدينة سالونيك اللي بتعتبر أكبر مدينة يهودية هناك، فالوظائف كانت قليلة جدا والبشر كتير وجايين على مدينة هي أصلا معقل يهودي، فبقى عندهم كراهية لليهود، وبالتالي بدأت تنشط الحركة الصهيونية وهجرة اليهود من اليونان لفلسطين. بس عيشة المهاجرين في الظروف الصعبة دي خلتهم يكرهوا البلد أكتر وخلتهم يدعموا الأحزاب الشيوعية، ومع مرور الوقت الأحزاب دي اتسببت في أن اليونان تتعرض لانقلاب عسكري ورا التاني ويحكمها أنظمة مستبدة، وكل ده من مواطنين اسمهم يونانيين بالفعل لكن ما بيحبوش البلد زي غيره. تقدر تعتبر التوقيت ده اللي هو عشرينات وثلاثينات القرن العشرين بداية الانقسام وعدم الاستقرار والحكم العسكري الفاشي اللي ضربوا اليونان كلها، وزاد وغطى لما اضطرت اليونان تدخل حرب مش بتاعتها اللي هي الحرب العالمية التانية. في الوقت ده البلد كانت بقيادة ديكتاتور جنرال اسمه يوانس ميتاكسس، واللي كان عاوز يخلي اليونان على الحياد لا تدخل حرب بقى ولا نيلة. لكن للأسف إيطاليا جربت مرة ورا التانية تحتلها وفشلت، لحد ما الألمان قالوا احنا نقعد نتفرج بقى، فقاموا عاملين عليها هجمة محترمة كانت نتيجتها انها وقعت تحت احتلالهم هم وقوات الإيطالية والبلغارية كمان. فاكر لما اتكلمنا عن الطبيعة الجبلية لليونان في الأول وقلنا انها بتحمي البلد من اي غزو؟ او رغم وقوع اليونان في الاحتلال لكن القوات ما عرفتش تسيطر عليها بشكل كامل، والمقاومة اليونانية عرفت تستخبأ وتتمركز وتستفيد من التضاريس الجبلية عشان تعمل حرب عصابات مستمرة ضد قوات الاحتلال. الحرب اللي كانت نتيجتها عشرات الآلاف اللي جاعوا بسبب نقص الأكل ومصادرته وإعدام 70,000 غيرهم وتدمير مئات القرى كعقاب للمقاومة. في أكتوبر 1944 الألمان انسحب والبريطانيين دخل اليونان مكانهم وسط احتفالات بالتحرير بقى، لكن الفرحة ما كملتش كام أسبوع وبدأت تحصل مناوشات بين الشعب وبعضه بقى جوه اليونان، مناوشات كانت مقدمة للي هيحصل كمان كام سنة لما تقوم الحرب الأهلية. واحد هيقول لي هم لحقوا؟ مش كانوا بقالهم سنين بيحلموا بالوحدة والاستقلال؟ ما هو سيادتك من بداية القرن العشرين واليونان كانت مقسومة بين الملكيين والشيوعيين معارضين الملكية، لكنها كانت يعني انقسامات عادية وكان بينهم حتى تعاون أحيانا. لكن وقت ما انسحبت ألمانيا فريق الشيوعيين وفريق اليمين الوسطي فجأة دماغهم تربست على أننا مش عاوزين حد يسيطر علينا تاني في اليونان. وفعلا في 1946 بعد ما الملكيين فازوا بأغلبية في الانتخابات الشيوعيين قالوا احنا لصوتنا ولا قابلين النتيجة، وقاموا مهيجين الدنيا وعاملين حرب أهلية بينهم وبين الملكيين، لولا ان بدأ التحذير يوصل للعواصم الغربية يخوفهم ان ممكن القوات السوفيتية تدخل عليكم في اي وقت، خصوصا البلقان ودول الشمال. فالدنيا هديت ساعتها شوية، ولما جت سنة 1947 البريطانيين كانوا جابوا أخيرهم من كل الصداع ده وقالوا احنا مش قادرين نصد مع اليونان الصراحة، فهم مسلمين الراية للأمريكان. ساعتها بدأت أمريكا تدعم الجيش اليوناني اللي قدر ينظف الجبال كلها من الشيوعيين ويقضي على تمركزاته، وبرضو زي بريطانيا كان الموضوع مع أمريكا مصلحة بشكل بحت، أي حاجة تمنع السوفيت اللي هيبقوا روس بعد كده من إن هم يسيطروا على اليونان وبالتالي حوض البحر المتوسط كله. الحرب الأهلية اللي قلنا عليها دي أثرت على البلد بشكل كبير في الخمسينات والستينات، أثرت في تقسيم السكان وظهور طبقة عسكرية مش بس شايفة نفسها هي حامي حمى البلاد وفوق الكل، دي كمان كانت بتعتبر نفسها وصي على الحياة السياسية في البلد كلها. بس أكتر حاجة أثرت فيها الحرب الأهلية هي نقص التنمية الاقتصادية وتخلف البلد عن بقية أوروبا، خصوصا والطبقة العسكرية اللي ظهرت جديد دي كانت يعني بتخرب كل المؤسسات الديمقراطية، لدرجة ان في انتخابات مايو 67 اللي كان كله عارف ان حزب اليسار الوسطي اقرب للفوز فيها وكله متوقع انه هيعرف يسيطر على النفوذ العسكري، بمجرد ما قرب يوم الانتخاب الناس صحيوا الصبح على صوت دبابات ورصاص في الشوارع ومارشات عسكرية في الراديو، والختام كان مع اعلان ان القوات المسلحة اليونانية قررت تولي حكم البلاد والله الموفق والمستعان. اي نعم محدش اتفاجئ من كل ده، خصوصا وهم عارفين ان الجيش هيترعب على مصالحه ونفوذه اللي هينسحب من البلد لو مدنيين مسكوا الحكم، لكن كانت المفاجاه الحقيقيه هي ان الضباط الصغيرين كانوا هم اللي ورا الانقلاب، لا جنرالات ولا قاده. المجلس العسكري اليوناني اعتقل السياسيين البارزين في البلد ومعهم قائمه طويله فيها 10,000 اسم اتكتبت قبل الانقلاب، واغلبهم طبعا اتعرض للتعذيب والمرمطه في السجون والمعتقلات، ومع ذلك فضلت اليونان دوله عضو في الناتو اللي دخلته سنه 52 رغم الانقلابات والديكتاتوريه دي. وده طبعا تفهم منه ان الدول الاوروبيه ما كانش عندها مشكله تطنش اي حاجه بتحصل في اليونان في سبيل موقعها الاستراتيجي المهم بالنسبه لهم. لكن عموما ده ما استمرش كتير وبدات الديمقراطيه ترجع سنه 74، وبعدها سنه 81 انضمت اليونان للمجموعة الاقتصادية الأوروبية أو اللي تسمت بعد كده الاتحاد الأوروبي، وبدأ الاقتصاد ينتعش هناك والتجارة تزيد حتى مع فقر الطرق التجارية في البلد. والحقيقة المشاكل الاقتصادية ما كانتش بتبان قوي قصاد اقتصاد بيكبر بمرور الوقت والألعاب الأولمبية اللي رجعت اليونان تستضيفها بنجاح، لحد ما في أواخر 2008 كده بداية 2009 لما ظهر الشرخ في الاقتصاد بصورة ما حدش كان يتخيلها مع الانهيار المالي اللي كان سببه كمية الفلوس اللي استلفتها الحكومات في اليونان على حس ناتج محلي القطاع العام فيه ما يكملش 40%، وبسبب انهيار الاقتصاد ده دخلت البلد في حالة شغب وإضرابات ما شافتهاش من سنين السنين. وحاول صندوق النقد الدولي يدي اليونان قروض، لكنه طلب منها زي ما أكيد متوقع إجراءات تقشف ما فيهاش هزار يعني. وهنا رجع الخوف القديم للناس إن دول أجنبية هترجع تسيطر على اليونان من تاني، وأحزاب الوسط السياسي هيقل دورها لصالح أحزاب اليمين أو اليسار المتطرفين اللي هياخدوا دعم كبير من الدول دي. عشان كده تقدر تفهم ليه العلاقة بين اليونان والاتحاد الأوروبي اتوترت، مش بس بسبب كده، لكن كمان عشان موقع اليونان المميز اللي خلاها مستباحة للمهاجرين واللاجئين اللي بياخدوها كوبري يعدوا منه لدول البلقان الغنية. فاليونان شافت ان الاتحاد الأوروبي واقف يتفرج وما بيقدم لهاش المساعدات اللي محتاجاها، يعني عاوزينها يدوب زي عسكري الأمن كده واقف دتبان على بوابة أوروبا عشان يمنع المهاجرين بقى بقرفهم بمشاكلهم، وكل ده من غير حتى قرشين تمويل ولا خمسايه مكرمشه في ايده. بس عاوز الحق، المهاجرين فعلا مشكله حقيقيه وبدات تبان خطورتها من 2015 مثلا، يعني لما تلاقي فوق ال 100,000 مهاجر ولاجئ وصلوا لجزيره اسمها ساموس، يعني اللي بينها وبين تركيا كيلو ونص بس، واللي شجعوا فوق ال 850,000 واحد يتسللوا لليونان في نفس السنه، يعني 8 اضعاف اللي وصلوا للجزيره. ده يخليك تقدر تفهم ابعاد المشكله مش بس لليونان ولا لتركيا، لكن كمان للمهاجرين نفسهم اللي كلهم هربوا من ظروف بشريه صعبه او حروب ومجاعات وخطروا بحياتهم، ومنهم اللي ملحقش حتى عيني يوصل للبلد نفسها. ويمكن اشهرهم ألان كوردي، الطفل السوري اللي عنده 3 سنين واللي صورته مفيش واحد على الارض ما شافهاش وما تاثرش بيها. بس المهاجرين زي اي حد يائس بيهرب من ظروف صعبه وهو مش عارف انه رايح للاصعب، وده اللي قابلته اليونان اللي لقت نفسها مضطره تتعامل مع افواج مهاجرين في وقت هي اصلا يعني فيه منهار اقتصاديا والدول الاوروبيه اللي بتستنجد بيها ما بتساعدهاش. بس في 2016 الوضع خف شويه لما الاتحاد الاوروبي ادى نفحه لتركيا عشان تتلحلح وتمنع المهاجرين بجد شويه ان هم يعني يخرجوا من البحر اصلا، وانهم يقبلوا يعني ان اليونان ترجع لهم المهاجرين اللي جم عن طريقها يعني. والنفحه دي عشان بس تبقى عارف يعني كام مليار دولار، مش بكوين ثلاثة لا، وفوقها سفر بدون تاشيره لدول الاتحاد الاوروبي مخصوص للمواطنين الاتراك، يعني حرفيا نار الاتراك ولا جنه المهاجرين. ساعتها تركيا وهي شايفه المليارات دي قدامها قالت لك الله يا اخي، اما المهاجرين دول حلوين قوي، ايه ده احنا كده نبقى الانصار، الله دي حاجه جميله خالص، تعالوا يا مهاجرين حلوين تعالوا. وده جاب نتيجه، بانت لما عدد المهاجرين قل بشكل كبير. اي نعم مش 100% ولسه في عشرات الالاف يعني محبوسين في مخيمات على كل جزيره شويه، وفي وافدين جدد بيوصلوا كل يوم تقريبا، لكن في النهايه اعداد قليله ما تتقارنش باللي كان قبل كده. وكل دول بقى لحد ما ربنا يتولاهم هيفضلوا محبوسين في الجزر اليونانيه اللي اتحولت لحاجه شبه المعتقلات، والدول الاوروبيه ما عندهاش استعداد تقبلهم خالص. ومن جديد تتفتح تاني المشاكل بين اليونان وتركيا بسبب موضوع المهاجرين دول. اليونان قالوا الاتراك فاتحين الحدود قاصدين وفي الوقت اللي يعجبهم عشان المهاجرين يعدوا عن طريقهم ويوصلوا لليونان ويخربوا البلد بقى. تركيا تطلع تنفي وتقول عليا النعمه ما حصل، لكن يعني كانت بتطلع ادله من وقت للتاني كده تاكد ان السلطه التركيه نفسها بتسهل وصول المهاجرين للحدود وبتسيب الدنيا ولعه بعدها بقى، والناس بتحاول تعدي الحدود وتقف تتفرج عليهم. اي نعم ده ما ثبتش اكيد يعني، لكن كل الناس كانوا عارفين ان سيطره تركيا على المهاجرين معناها ان ليها نفوذ وكارت ضغط على الاتحاد الاوروبي، فاكيد مش هيفوتوها يعني. وفي المقابل اليونان ما فيش في ايدها حاجه تعملها غير انها تنشر قوات اضافيه على الحدود بتاعتها سواء البريه او البحريه وتستنى الفرج من ربنا بقى. وطبعا كل العك اللي بيحصل ده كان بيجدد الصراع بين تركيا واليونان ويفكرهم بخلافاتهم القديمه عبر التاريخ، من اول حصار طرواده من اكثر من 3000 سنه واللعبه اللي عملها الاغريق عشان يدخلوا طرواده عن طريق حصان خشب، والابحاث بتقول ان طرواده دي كانت في تركيا يعني. فتقدر تستوعب ان ده خلاف تاريخي من قديم الازل، مرورا بمعارك كتير وسقوط القسطنطينيه واحتلال من تركيا لليونان طول 400 سنه ولحد ما وصلنا لحرب الاستقلال اليونانيه ضد تركيا اللي قعدت من 1919 ل 1922. واخيرا مشاكل المهاجرين وخلافه دلوقتي، وكل ده كانت تركيا بترمي فيه حطب اول باول عشان يسخن والناس ما تنساهوش، لدرجه ان التلفزيون بتاعهم يعني يجيب خرائط من ايام الميثاق الوطني لتركيا بتاع سنه 20، الميثاق اللي بيحدد ايه الاجزاء اللي ضاعت من الامبراطوريه العثمانيه لما سقطت، وان تركيا الجديده هتحارب عشان ترجع الاجزاء دي. عارف الحتت دي منها ايه؟ جزر كتير يونانيه في بحر ايجا، لا وجزء من البر الرئيسي لليونان نفسها. فمتخيل لما اليونانيين يشوفوا دوله تانية بينهم وبينها عداوه قديمه اصلا وبتتكلم عن انها هتحارب عشان تسحب اراضي منهم ويضموها لدولتهم، متخيل ان كده هياخدوهم بالاحضان يعني؟ ده راجل يعني اردوغان نفسه بخطاباته وكلامه عن الاجانب واليونان بالذات يعني كان بيكبر المشكله اكتر، لدرجه انه سنه 2019 كان في زياره لجامعه في اسطنبول واتلقطت له صوره رسميه وهو واقف قدام خريطه مبينه نص بحر ايجا بالكامل وهو تحت سيطره تركيا. متخيل؟ دي صوره رسميه مش كلام خاص يعني بينه وبين مستشارين او حاجه متسربه. طبعا اليونان ما سكتتش على الصوره دي وحقهم يعني، ما هم عارفين ان الموضوع ما فيهوش هزار، بحر ايجا لو ما سيطروش عليه مش بس هيبقى سهل، في ثانية يتقطع الإمداد عن البلد، ده كمان هيبقوا مستباحين لأي غزو. ما هو بحر إيجا سعادتك ده عامل زي حامل الطائرات كده ما بتغرقش، لأنك تقدر ببساطة تفرش قواتك في الجزر بتاعته وتحط طياراتك وصواريخك زي ما أنت عاوز بقى، وتضرب بيها اللي يفكر يهوب منك. ده أنت تقدر تضرب بيها حتى المناطق البعيدة في تركيا وشواطئ دول شرق البحر المتوسط كمان. ومن غير الجزر دي هتبقى اليونان عريانة، لا حد يعرف يدافع عنها ولا يصد ولا يمنع حتى حصار بحري ممكن تتعرض له. ممكن تفهم كلام أردوغان واختباطه في الموضوع ده بالذات على إنه يعني كلام للاستهلاك المحلي، حاجة كده تجيب دعم من المواطنين ليه ولحكومته. لكن مع ذلك الكلام المستمر مع الخرائط مع كتر تكرار رغبة تركيا أنها تصحح المسار الخاطئ للتاريخ، كل ده بيخلي الجيش اليوناني ما بينامش من الخوف والتفكير، وهوسهم بالتسليح والذخيرة والدفاع اللي بياكلوا يعني جزء كبير من الميزانية كل سنة، وكان يعني واحد من أسباب المشاكل الاقتصادية اللي بدأ في اليونان من 2010، فما بقاش قدام اليونانيين غير يعني غصب عنهم يقللوا ميزانية الدفاع. هيعملوا ايه تاني؟ يعني سنة 81 كانت الميزانية العسكرية هي الأعلى بين كل دول أوروبا في الناتو بنسبة يعني وصلت لتقريبا 6% من الناتج المحلي، سنة 2000 نزلت لتقريبا 3.5%، لكن في 2018 اتخسف بها الأرض لحد ما وصلت ل 2.5% تقريبا. لكن مهما كان حجم الأزمة الاقتصادية، إن شاء الله حتى لو بياكلوا ورق شجر، فمستحيل يستغنوا عن التسليح مع كل اللي بيحصل ده. أنت بتتكلم عن شعب عدده 10.5 مليون نسمة، أغلبيته عايش في البلد نفسها وتلتهم في أثينا، لكن في مئات الالاف متنطورين على الجزر ما بين كريت اللي عايش فيها 600,000 ولا رودس اللي فيها 100,000 وغيرهم من الجزر، لدرجه ان الجزيره اللي تقول ما فيهاش صريخ ابن يومين هتلاقي عايش فيها بتاع 100 يوناني ولا حاجه. متخيل كل العدد ده من الجزر يتساب من غير تسليح وتامين وحراسه؟ اي نعم هو الموضوع مكلف جدا، ومجرد دوريه تامين على 6,000 جزيره هيكلف مبلغ وقدره ويحتاج قوه بحريه محترم عشان يعني تغطي المساحه دي كلها، فما بالك بالدفاع في حرب كامله. لكن دي ضروره ما فيهاش هزار. وفي كل الاحوال جيش اليونان جيش قوي عنده أسطول حديث وقوات جوية متطورة، والطيارين بالذات بيعتبروا من أكفأ طيارين أوروبا، مش بس بسبب التدريب بتاعهم، ده كمان من كتر المعارك الوهمية اللي بيخوضوها مع طيارين تركيا. والمعارك الوهمية دي لو ما تعرفش يعني زي مناورات كده بيفضل الطيارين فيها من الفرقتين يلفوا حوالين بعض كأنهم بيلعبوا استغماية يعني من غير ما حد يضرب طلقة واحدة، وكل ده عشان يبعدوهم عن المنطقة اللي هم فيها. فطبيعي من كتر ما هتدخل معارك زي دي هتكتسب خبرة تجهزك لو قامت معركة حقيقية في الجو. بس عشان تفهم هدف اليونان الحقيقي من التسليح ده كله لازم تعرف انها مش بس بتلعب على وتر بحر ايجا والجزر اللي فيه، لا دي كمان بالجيش هتحمي نفسها من الداخل وهتحمي حدودها الشرقية في البحر المتوسط اللي فيه قبرص. من جوه البلد بقى يهم اليونان انها تفضل مأمنة المراكز السكانية الرئيسية والأراضي الزراعية بتاعتها، وعلى رأسها وادي نهر أكسيوس اللي واصل لغاية مقدونيا الشمالية. أو عشان خاطر الوادي ده دخلت اليونان في مشاكل كتير مع مقدونيا، لدرجة انها رفضت وجود دولة اسمها مقدونيا اصلا تبقى جنبها. وقلت لك الاسم ده يخصنا لمؤاخذة، ان شاء الله تسموا نفسكم كفر بطاطا يعني ما يخصناش، بس ابعدوا عن مقدونيا دي. وده مش عشان خاطر سواد عيون الاسم يعني، لكن عشان بصيل المستقبل. دولة جنبهم واسمها مقدونيا، وارد قوي بعد كده تطالب باقليم مقدونيا اللي تابع لليونان. الناس هناك يحلفوا ان ملناش علاقه بالاقليم ده، احنا اسمنا مقدونيا بس، يقول لك ملناش فيه، وقاموا عاملين عليهم حظر اقتصادي. وبالعافيه اتحلت المشاكل في 2018 لما الطرفين وافقوا ان مقدونيا تسمي نفسها كتمييز يعني مقدونيا الشماليه. والله وحتى ده برضو سبب اعمال شغب في اليونان احتجاجا على الاسم اللي اتسرق، بس في المقابل مقدونيا الشماليه عملت اللي عاوزاه وبقى ليها دوله مستقله بعد ما اتفككت يوغوسلافيا لكذا حته من ضمنها مقدونيا دي، وبقى في امكانها انها تنضم للناتو. خلاص بقى ادي سكه حمايه. السكه الثانيه جزيره كورفو اللي في البحر الايوني، فاكرها؟ ايوه اللي في الغرب دي. بس عموما مش باين ان في تهديدات قوي في المستقبل يعني، فما حدش مركز معاها. يبقى كده مش فاضل غير ايه بالظبط؟ البحر المتوسط وقبرص بالتحديد. قبرص دي اليونان يعني بتعتبر نفسها حاميه ليها، بتعتبرها بنتها الصغيره، وبتعتبرها محطة كده بتديها عمق استراتيجي في البحر المتوسط، لأن قبرص يعني في وسط ممرات بحرية رئيسية لشرق البحر المتوسط، موقع النابي يعني على مليون ناصية مش ناصيتين، فأي حد يسيطر على قبرص يبقى سيطر على كل الممرات دي، وخد تحت باطه بالمرة سلسلة حقول غاز لسه مكتشفينها طازة. قبرص فضلت تحت الحكم العثماني 3 قرون، وبعدين البريطانيين تولوا مسؤوليتها الإدارية وفي النهاية ضموها بالكامل، مش عشان سواد عيون قبرص أو فراغ كده، لا ده عشان يستغلوا مكانها الاستراتيجي اللي قلنا عليه عشان يراقبوا التحركات العسكرية والتجارية في بحر إيجا وفي الشام كله. وفي الحرب الباردة كانت قبرص عبارة عن رادار حيوي كبير أو مركز تصنت بتسمع من خلاله بريطانيا كل دبة نملة في البحر الأبيض، وبتراقب التجارب النووية بتاعت السوفيت في الأماكن البعيدة زي آسيا الوسطى. وحتى بعد كل ده ما انتهى لسه بريطانيا ليها قاعدة جوية هناك وبيحرسها آلاف القوات. بس لما جت قبرص تستقل سنة 60 حصلت أعمال عنف بين الأغلبية القبرصية اللي من اليونان وبين الأقلية القبرصية اللي أصلها من تركيا، لحد ما جت قوات حفظ سلام تبع الأمم المتحدة عشان تراقب الخط الأخضر، وده باختصار الخط الفاصل اللي بتتسمى بيه الحدود بين الجزء الجنوبي اليوناني والجزء الشمالي التركي في قبرص. ولما بدأت الحرب الباردة رئيس قبرص كان ميال للجانب الروسي، فأمريكا لعبت الدنيئة ووزت المجلس العسكري اليوناني يبقلشه بره الكرسي ويعمل انقلاب عشان يوحد اليونان وقبرص سوا. ساعتها تركيا قالت لك الله الله احنا فينا من النصب، وقامت غزت قبرص، واستمر القتال أسابيع لحد ما الأتراك عرفوا يسيطروا على 37% من الجزيرة. وطبعا بما ان قبرص ما كانتش في الناتو فمحدش من الدول الأوروبية قدر يتدخل عسكريا، وقعدوا يتفرجوا والحكومة العسكرية اليونانية بتنهار بالتدريج، لحد ما في سنة 83 أعلنت المنطقة الشمالية التركية أنها بقت رسميا الجمهورية التركية لشمال قبرص. لا واللي يضحك إيه؟ إن محدش اعترف بالجمهورية دي إلا دولتين، الدولة هي نفسها اعترفت بنفسها يعني وتركيا بس كده، لكن الأمم المتحدة فضلت معتبراها أرض تابعة لجمهورية قبرص اللي محتلها تركيا حتى لو تسمي الجمهورية ولا ناجحة. ومع ظهور حقول الغاز الضخمة في شرق المتوسط بدأت اللعبة تكبر أكتر بين اليونان وتركيا، حقول عند مصر وفلسطين وقبرص واليونان، ولبنان تتخانق مع إسرائيل على جزء من حقل غاز، وكله عاوز يلحق حتة في التورتة اللي ظهرت فجأة كده. الوحيد اللي كان قاعد مربع إيديه مؤدب وعمال يدي نصيبه لكل اللي حواليه كان مصر، عشان أم السيسي وصته إن هو ما ياخدش حاجة من حد. وتركيا قاعدة تتفرج والمية بتاعتها بور، لا بتنتج طاقة ولا بتكتشف فيها حقول، فقالتك طب أنا مدوخة نفسي ليه وقدامي قبرص واليونان ومولعين الدنيا هو. فقامت تركيا عاملة اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع ليبيا عشان تنقب في المياه بتاعتها، وكل ده وروسيا بتتفرج وبتقرقط في ضوافرها عشان خايف على المراكز بتاعتها اللي بتضخ الغاز الطبيعي لأوروبا بشكل مستمر. اللي عمله الأتراك ده بقى قلق قبرص، وبدأوا يحسوا بالغدر لما لقوا تركيا بتطور قاعدة بحرية رئيسية في الحتة اللي مسيطرين عليها من قبرص، يعني مش بعيد يشتبكوا في أي وقت مع اليونان أو مع قبرص نفسها. وفعلا في صيف 2019 ظهرت سفن حفر تابعة لتركيا معاها سفينة حربية في قلب المياه الشمالية اللي مسيطرين عليها في قبرص. ساعتها قبل ما حد ينطق قالوا ايه، ارضنا وسواحلنا ونعمل اللي عاوزينه فيها وكله في المساحه اللي باسم تركيا، ما جيناش جنبكم يعني في حاجه. لكن قبرص جريت على الاتحاد الاوروبي اللي قال عيب كده تركيا، انت كده هتضر العلاقات المستقبليه بين البلدين، دي مش تصرفات قانونيه خالص، وبعدين ما فيش وبس كده خلاص. ساعتها اضطرت قبرص تطلع بيان مشترك مع اليونان ومصر باعتبارهم بيتعاونوا الثلاثه يعني في استكشاف الطاقه في البحر المتوسط، بيان يشجب تصرفات تركيا ويقول انها انتهكت القانون الدولي، ودي كانت اقصى حاجه في ايديهم يعملوها. يعني تركيا بقى مش تسكت وبس، دي كملتها في يونيو 2020 لما اعلنت انها هتبدا تحفر وتنقب قدام كذا جزيره بما فيها رودس وكريت. ساعتها اليونان استدعت السفير التركي لوزاره الخارجيه وبلغته ان اليونان مستعده للرد على الاستفزاز ده لو بدا التنقيب فعلا، بس السفير كان قلبه ميت ما تعرفش يعني، فما فرقش مع اللي بيتقال، كده كده كان مطمن ان بلده بينها وبين ليبيا اتفاق في اخر 2019 خلاها تعمل منطقه اقتصاديه خاصه او حصريه ليهم لوحده في ممر بحري كده قطع المتوسط بالعرض. ومش مهم ان الممر ده اصلا دخل في المنطقه اليونانيه، فاكرك هم خبطوا في اليونان بس، ده الاتفاق ده خلاهم خبطوا في كذا دوله كمان منهم اسرائيل وقبرص، اللي يعني اتقطع لهم الطريق لخط انابيب غاز كان المفروض هيتعمل لغايه جزيره كريت ومنها لليونان وبعدين لاوروبا. وطبعا عشان الاتفاق ده يتم مع ليبيا اضطرت تركيا تتدخل عسكريا في ليبيا عشان تحمي الاتفاق بدل ما يبوظ لو الحكومه اتحلت، وكل ده وروسيا بتدعي ربنا المشروع يبوظ ولا حد يرمي عقب سجاره مولع في حقل من حقول الغاز دي فينفجر بقى عشان يفضل الكل معتمد على خطوط الامداد الروسيه وبس. يعني باختصار كل تحرك في البحر الابيض لتركيا عباره عن مفك بيتضرب في استقرار اليونان، وبيهدد ان في السنين الجايه الدنيا هتخرج عن السيطره لو مش بين البلدين في ذاتهم ففي كل المناطق اللي مسيطر عليها الاتنين بقوته، وما تقدرش تتوقع مين اللي هيكسب الصراع فيهم، القوتين متساويين تقريبا. اليونان ما تلاقيش فلوس كذا سنه عشان تجهز جيشها فتركيا تستغل ده وتطور قواتها البحريه اليونانيه تلاقيها ممتازه في الغواصات، الاتراك يردوا بانهم يصنعوا ويشتروا معدات جديده وتقنيات مضاده للغواصات، الاتراك عندهم عدد قوات محترم، اليونان بترد بتجنيد اجباري عندها، وهكذا كل دوله عندها ميزه تلاقي الثانيه مستعده ليها. يمكن بس الميزه الوحيده اللي عند اليونان ومش عند تركيا هي العلاقات والحلفاء اللي حواليها. يعني في 2019 مثلا اليونان ساعدت في انشاء منتدى لغاز شرق المتوسط في القاهره واشتركت فيه مع مصر وفلسطين وحكومه اسرائيل وقبرص والاردن وايطاليا، يعني يبان لك من بره كده انه تعاون اقتصادي قايم على الطاقه، لكن هتكتشف انه في جزء امني معتمد على التعاون البحري والتدريبات المشتركه. اي نعم مش شرط ان لو الحرب قامت بين اليونان وتركيا ان حد من المنتدى ده يتدخل عسكريا، لكن على الاقل هيساعدوها لو مش حبا فيهم فنكاية في تركيا. واديكم شايفين لحد وقت قريب تركيا ومصر عاملين ايه سوا. في فبراير 2020 بقى دخلت فرنسا في الليله دي لما كانت السفن الحربيه التركيه قريبه من حقول الغاز بتاعت قبرص، ففرنسا بعتت حامله الطائرات بتاعتها شارل دي جول عشان تساعد قبرص. كده كده فرنسا لا كانت بتقبل تركيا ولا بتطيقها من وقت غزوها لقبرص سنه 74، والرئيس الفرنسي نفسه ادان ده وزاد وغطى لما احتفلت فرنسا باول يوم وطني مخصص لذكرى الاباده الجماعيه للارمن، ودي الاباده اللي تركيا متهمه بيها بقالها سنين السنين. المهم بعدها بكام شهر كانت السفن الفرنسية بتراقب البحر المتوسط، وهوب لقوا السفن التركية بتهرب شحنة أسلحة غير مشروعة للحكومة الليبية عن طريق البحر، فالمراكب شبكت في بعض وكانت الدنيا هتولع. وماكرون استغل الحادثة دي عشان يدعم رأيه إن الناتو ده ميت دماغيا على حد تعبيره، يعني اللي هو بالبلدي كده مفيش منه رجل. بريطانيا وانسحبت من الاتحاد الأوروبي، وألمانيا على طول مترددة، وتركيا ذات نفسها عضو شبه منفصل عن الناتو، يعني الناتو بقى مفكك خالص. وحلم عمر اليونان انها تحل محل تركيا كعضو رئيسي في الناتو، مش دولة هامشية كده، وتبقى شريك للامريكان يثقوا فيه ويبقى له صوت ومالي مركزه كده في بحر ايجا. وعلى سيرة امريكا، فاستطلاعات الرأي العام لعشرات السنين في اليونان كانت بتقول ان اليونانيين يعني ما بيبلعوش امريكا كده بينهم وبين بعض. لكن في الفترة الاخيرة الحال اتغير، مش بس على مستوى الشعب، ده على مستوى الحكومة كمان، وبقى في اجماع بيزيد يوم عن التاني اننا محتاجين امريكا عسكريا قبل دبلوماسيا. وبدأ تنفيذ ده في شكل استضافة لقاعدة بحرية أمريكية عندهم، وفي موقع استراتيجي كمان في جزيرة كريت. وفي 2020 جددوا اتفاقية دفاع بينهم وبين الأمريكان تسمح للقوات الأمريكية تروح القواعد العسكرية في اليونان عشان تتدرب أو تمون بنزين. لا، وكمان السماح ليهم إن هم يكملوا في طريقهم بقى لمينا اسمه ألكساندروبوليس، قريب من مدخل بحر مرمرة اللي مسيطرة عليه تركيا، يعني منهم للبحر الأسود وبالتالي روسيا على طول، أو على الأقل لو ما عرفوش يستخدموه عشان يوصلوا لروسيا، فوجودهم في ذاته يبعد الروس عن اليونان، خصوصا ان الروس ليهم قاعده عسكريه في شبه جزيره القرم على ساحل البحر الاسود مباشره، يعني تقدر تقول ان الاثنين في وش بعض ومتحفزين. ده بالنسبه لليونان. اما قبرص فروسيا بتضغط عليها باستمرار عشان ما يبقاش فيها اي قوات اجنبيه، لان مصلحتها انها ما تكونش تابعه للناتو ولو بعسكري واحد، وبالتالي يبقوا اقوى منها في البحر المتوسط وسواحل الشرق الاوسط كلها. اللي عملته اليونان بقى انها قبلت بكل ده من امريكا عشان تبقى حليف ليهم ما يقدروش يستغنوا عنه في المنطقه، وامريكا لعبت على الكارت ده. او من ناحيه عندنا قوات في اليونان تابعه لينا، واحتياطي برضو مش هيخسر، نضغط بورقة اليونان على تركيا عشان تظبط نفسها وتصلح علاقاتها في الناتو وترجع زي زمان، يعني شريكهم الأول. وبالتالي يفضل الأمريكان مأجرين القاعدة الجوية بتاعتهم عندهم اللي قريبة من حدود سوريا وما تتقفلش أو يطردوا قواتهم منها. فكرة كده هم سابوا اليونان؟ لا طبعا، أمريكا زي أي دولة ليها مصالح ممكن تلعب على 30 حبل، وده اللي بتعمله بالضغط على دول الناتو عشان يساعدوا اليونان بالفلوس اللي هتطور بيها جيشها ونظام دفاعها، وهو المرة تخف الحمل على الأمريكان اللي عمالين يدفعوا معونات لليونان من جيوبهم يعني. وكل ده وروسيا بتراقب وعمالة تفكر إزاي ممكن يبقى لها قاعدة بحرية روسية في البحر المتوسط عشان تسند القاعدة الأصغر بتاعتها اللي موجودة في سوريا لو حاولت أمريكا واليونان يلعبوا بدلهم. يعني باختصار، اليونان في العصر الحالي يمكن مش تبع بريطانيا ولا تبع روسيا ولا تبع أمريكا ولا تبع حد، لكن مع ذلك هي مهمة عند كل حد. هي خط الدفاع الأول ضد الهجرة غير الشرعية لأوروبا، وهي خط الدفاع الثاني ضد البحرية الروسية لو الشيطان وزاها وفكرت تخرج برا البحر الأسود، وهي الحنفية اللي بتتحكم في خط أنابيب الغاز اللي جاي من شرق البحر المتوسط. شفت كم قضية بتبدأ وتنتهي عند اليونان؟ عموما أدينا مكملين وبنتفرج، وهنشوف روسيا هتحل مشاكلها ازاي مع الناتو، واليونان هتعمل ايه مع المهاجرين السنين الجاية، وهتعمل ايه اصلا مع تركيا، كل ده غير المشاكل اللي موجودة داخليا في الدولة نفسها. لكن في كل الأحوال ده مش هيبان دلوقتي، هيبان بمرور الزمن، وهذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول للأسف. نشوفكم على خير إن شاء الله.